جلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير تعالى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه إلى هذه الساعة بشيرا ونذيرا ففتح به أعين العمياء وأن نصر كله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، قد استمعنا لهذه الأدلة التي من سورة الكهف، وهذه السورة الحقيقة يعني جمعت موضوعات عدة كما نحن في أمس الحاجة إليها، ولكنها بدأت وختمت بأمرين يتعلقان بالسعادة. قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة. والحديث عن يوم القيامة إخواني حديث عظيم جليل، الناس في أمس الحاجة إليه، نظرا لأن هذا من أعظم أصول الإيمان وأصل أصول الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وكل أمور. فالإيمان باليوم الآخر أصل أصول الإيمان، والله عز وجل لم يكتفي فيه بالإيمان بل اشترط اليقين. فقال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، والقيام بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم الفقور، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فمع أنه وضعها في الإيمان في مجموعة ما نؤمن به الغيبيات، خص هؤلاء بالذكر وقال: وبالآخرة هم يوقنون. بل تكرر هذا اللفظ في موضع عدة، جاء في سورة البقرة، جاء في الرحمن، وجاء في غيره من السور: وبالآخرة هم يوقنون. فمطلوب اليقين، كيف نوقن بشيء نجهله؟ لا نتصور اصلا. الآية يا اخوان تصف لنا مشهد وبها بدأت، بل يبين لنا تعالى ان في نهاية السورة ان يوم القيامة ده مجرد مرحلة. فيقول تعالى: وذكرهم بأيام الله. استغفر الله، في آخر السورة يقول: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. إيه أولى لك فأولى دي؟ وما ارتباطه بالقيام؟ هذا معنى خطير جدا. يا إخواني، أيام الله سبعة، والتي ورد ذكرها في قوله تعالى: وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. أيام الله، كلمة الأيام إن أطلقت عدد أيام الله، وإن نسبت لله عدد أيام غير أيام. فلما يقول تعالى: وإن يوما عند ربك، يبقى يوم مختلف عن أيام، يبقى كألف سنة متعددة. هنا لما أقول وذكرهم بأيام الله، إذا هي أيام غير أيام، وإن اتفقت مع أيام في العدد كونها سبعة، لكنها تشمل الحياة من مبتداها لانتهاءها. أيام الله سبعة: يوم العهد اللي أخذ على آدم وذريته، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهد عليهم أنفسهم، كان هذا بحضرة كل البشرية، أرواح قبل الأبدان، تحدثنا عن هذا بالأمس. ثم يوم الميثاق الذي أخذ على كل الأنبياء، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلك اسمي؟ قال: أقررنا. قال: فاشهدوا أن معكم شهيد. هذان يومان سبق، يوم العهد والميثاق. اليوم الثالث حياة من الدنيا، ويسمى بيوم التكوين، من لحظة تكون النطف في أرحام أمهاتنا لساعة رحيلنا عن الدنيا. عده رب العباد يوم، وسيسألنا عنه يوم القيامة: قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل عني. ثم بين أنه لا يقول لبثت يوم إلا من أحسن استخدام هذا اليوم. ولذا يقول تعالى في سورة الحج: إذ يقول أمثالهم طريقة إلا لبثتم إلا يوم. إذ يقول أمثالهم طريقة إلا لبثتم، يعني أحسنهم دينا، والذي يقول لبثت يوما في سورة طه الصف العصر: إذ يقول أمثالهم طريقة إلا لبثتم إلا يوم. ما الذي يقول لبثت بعض اليوم؟ ضاعت اسم عمرو، يقول لبثت بعض اليوم، أو لبثت عشية أو ضحاها كما قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية. المجرم اللي أضاع عمره يأتي يوم القيامة يقسم أن حياته الدنيا ما كانت تساوي ساعة. وفي هذا يقول تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فكم تساوي حياته الدنيا؟ يوم ولا بعض يوم ولا عشية ولا ضحاها ولا ساعة. سنتباين من هذه يوم التكوين هذا يوم من أيام الإحساس ساس يوم أمامنا أربعة أيام جاء الوعيد فيها أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فجاء الوعيد من أربعة أيام باقي. قال ابن عباس رضي الله عنه أولى لك أي هلاك لك. يبقى أمامنا أربعة أيام هلاك، هلاكا لك فهلاك ثم هلاكا لك فهلاك. عطف في الأولى بالفاء وفي الثانية ثم وفي الآخر بالفاء حتى نضي. قال ابن عباس في شرحه أولى لك أي هلاكا لك ابن آدم من سكرات الموت يوم الرحيل، فهلاكا لك من عذاب البرزخ ويوم البرزخ عذاب القبر يوم البرزخ، ثم هلاكا لك من عذاب يوم القيامة. ولذلك عطف بسمه هنا البعد يوم البرزخ عن يوم القيامة. ثم أولى لك فأولى أي ثم هلاكا لك من عذاب القيامة فهلاكا لك من عذاب جهنم. فيوم القيامة يخرج عبد منه بشرط إلى الجنة إذا كان من أهل النار وإلى الجنة كان من الجنة إذا جاء عطف هنا بالفعل. فأمامنا أربعة أيام والوعيد ده أرعب المشركين. فكيف المؤمنين؟ أبو جهل لما زاد عتوه لقيه النبي يوما فجذبه بزيادة وقال لك قال له يا أبا الحكم أما أنا لك أن تسلم أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فارتعد الفراش. لم يعلم لغة يعلم اللغة وأن هناك وعيد شديد من الله عز وجل. من هذه الأيام يوم القيامة والذي صدر الله في السورة لا أقسم بيوم القيامة. ولما يقول لا أقسم ليدلنا على عظم القسم، على عظم القسم. لو أقسم هو قسم بالنزاع، لكن لما جاء بصيغة النفي دل على عظم القسم. هذا معنى خطير. ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانا. ليه بنان؟ ما في إنسان يتفق بناني مع الآخر، بناني مع الآخر. تقسيمة البنان مصباحي هذه يستحيل تتفق بين الإنسان والآخر. وعشان كده بيأخذ البصمات، البصمة تبقى صاحبة. وبعدين ربنا بدي يقسم هذا بلا قادرين على المسلم لنا. بل يريد الإنسان يفجر أمامه يسأله أيانا القيامة. ثم أعطانا صفات دقيقة جدا. قال فإذا بلغ البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يا إخوان هذه ظاهر طبيعي في نظري يفتح لنا السكون. ورب العباد يذكرنا بها. نحن نحيا على الأرض ولا مكان آخر؟ ليس مكان غيره. قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم. حياتنا كلها ارتبطت بالأرض والأرض بكاملها ارتبطت بالشمس. هي كوكب يسبح حول الشمس مع 11 كوكب آخر كلها تدور حول الشمس. كوكبنا ثالث الكوكب قرب من الشمس. يعني بعد الشمس المباشرة اللي احنا اكتشفناها لله عطارد ثم الزهرة ثم الأرض ثالث الكوكب قرب. هذه الأرض تسبح حول الشمس في حركة دؤوب لا تتوقف وتدور مع الشمس كمجموعة في فلك آخر سمي بالمجرة. وأول مكتشف هذه المجرة علماء المسلمين وسموها مجرة التبان، مجرة درب التبان، ولا زال هذا الاسم العلمي الذي لا يعرف لها غيره. مجرة درب التبان أخرى مما تتكون من 1,000,000,000 مجموعة شمسية من أصغرها مجموعتنا الشمسية. وكل دي مجرة واحدة من مليارات المجرات تسبح حول نفسها. وكل ده دور تحت أديم السماء. أين نحن من هذا كله؟ شيء لا يذكر. كل مجموعة فيها نجم كالشمس وفيه كوكب حوله. النجوم كلها عبارة عن كتل لهب نار. لذا سماها ربنا سراجا وهاجا، مشتعل بل كتلة نار. أي نار في الدنيا لها ثلاث مراحل، مرحلة الله، ثم يأذن الله بانتهاء الله وانخماد النار فتتحول لمرحلة تحولت من لهب يذهب يصعد وينزل إلى كتلة حمراء شديدة الحرارة جدا، تسمى مرحلة الوهج. ماشي. ثم يتحول هذا اللون الأحمر لإسود، من الوهج تتحول لشكل الفحم وتسمى بالكتور السود في القرآن. ربنا سمى الكتور، علماء الطبيعة يسموها الثقب الأسود. حجم الشمس كم يسمى الأرض؟ مليون كرة أرضية. لما تحول عرض الحمرار هينزل حجمه كتير جدا، من مليون ما وصلش لخمسة، خمس ست مرات. ثم إذا تحول لمرحلة الجمر قل وزنه على حجم الأرض، ممكن يوصل قبل. لكن إذا وصل لمرحلة الجمر هذه درجات الحرارة تصبح بالملايين، مش بالخمسين وستين، ستة مليون وعشرة مليون درجة حرارة. إذا اقترب من النجم، إذا وصل هذه المرحلة اللي سموها العلماء بالكدور السود أو بالثقوب السوداء، إذا دنا منها كوكب كالأرض تشفطه، إن دخل داخلها مع الحرارة عالية جدا يذوب. وكذلك النجوم لو اقترب منها نجم لسه في مرحلة الوهج أو مرحلة اللهب يشفط هذا الثقب الأسود فيذوب داخله. هذه الظاهرة يا إخواننا موجودة في الطبيعة، يعني في نجوم الآن في مرحلة الوهج اللهب كالشمس، إن أرسلت لنا شعاعها ودنا منا لسان نجد أشد منازل من الحرارة، وإن دنا عنا لسان وابتعد نجد أشد منازل من البرودة والثلج. خلي بالك في النجوم الآن تحولت لمرحلة الوهج ودرجات حرارتها عالية جدا جدا جدا، وفي نجوم الآن تحولت لمرحلة الكدور السود أو الثقوب السود، موجودة في الكون وعلماء الفلك رأوها وموجودة مسجلة. يا إخوان ظاهرة طبيعية ربنا بس أجراها حتى يعلمنا ما بث الله هذا في خلقه عبثا، كما قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. إذا ندرك هذه الكدور السود موجودة في الكون، ثقوب السود رب العباد يصف لنا القيامة، وإن الشمس التي نحن حولها هتتحول هتنتهي مرحلة اللهب لتتحول مرحلة الوهج. ونص القرآن هذا، فقال تعالى إذا الشمس كورت، إذا هذا الشرط يعني لابد لها من إيه؟ من اسم جواب. إذا الشمس كورت الجواب فين؟ أخر رب العباد السؤال، لأن جمع معه مجموعة شروط، إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الأشرط إلى آخر. قال عندها الجواب إيه؟ علمت نفس ما أحضرت. يبقى علمت نفس ما أحضرت جواب لكل الشروط اللي ذكرت. يبقى إذا الشمس كورت علمت نفس ما أحضرت، وإذا النجوم كدرت علمت نفس ما أحضرت، وإذا الجبال سيرت علمت نفس ما أحضرت، وانت ماشي. فالجواب واحد لكل شرط مسبوقا. ايه التكوير؟ ذهب بسنت الله. كل المفسرين قالوا تكور الشمس تطوى على نفسها وتذهب بسنة الله منها ولا يبقى منها الا الوهج. دي المرحلة رقم اثنين هتحصل في الشمس. المرحلة الثالثة الثقوب السود جاءت في الليلة بعدها، لكن لما ذكر الوهج أفرد الشمس قال إذا الشمس كورت، لما ذكر الثقوب السود جمعها مع غيرها فقال وإذا النجوم كدرت. الشمس نجم، ولما يقول وإذا النجوم يبقى كل النجوم بما فيها الشمس. يا أخواني معاني دقيقة جدا، وده وصف لرب العالمين الذي لا يعلم الغيب غيره. قال واذا النجوم انكدرت، يعني تحولت كل النجوم لكدور سود لسقوط سود. عندها اللي يحصل كل النجوم السوداء دي بتشفط كل الكواكب والنجوم اللي حولها حتى يفني هذا كله بعضه بعضا. طيب اذا شمس وصلت لهذه المرحله ايه اللي يحصل؟ ياتي هنا السياق. يبقى صوره التكوين ذكرت مشهد ثم جاء هنا التقرير لمشهد الثاني. يبقى اذا الشمس كبرت واذا النجوم كدرت عندها يبدا مرحله ذكرها الله في سوره القيامه. قال فاذا بلغ البصر. اذا حصل هذا والشمس وصلت لهذه المرحله سيبلغ بصر كل خلق. ليه؟ هنلاقي الشمس بدات تشفط كل الكواكب حوله، تشفط عطارد امامنا واحنا ننظر يبدا فيها انتهى. ثم الزهره اقرب الكواكب الينا تشفط الشمس فيبدا فيها هيجي الدور على الارض. رب العباد نص عليه في سوره الخير اذا جه الدور على الارض حول الارض يدور قمر تابع بتابع الارض. يبدا الامر بشفط القمر. القمر لا تقمع الشمس منذ خلق، لكن في هذا اليوم فقط يلتقي. وفي هذا يقول تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل كل الأزواج في فلك يسبحون. يبقى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. ده طول حاجة يوم القيامة حدث العكس. قال فإذا بلغ البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يبقى هل تقبل تقوش؟ إيه معنى فإذا بلغ البصر؟ بصر الخلق الإنس والجن الكل هيزهق، الكل هيتغير ويحدث يعني انفجار كوني، تغيير كوني. لا يبقى شيء في الوجود على حاله، لا تبقى الوجود جوه الكون والأرض أرض ولا الإنسان إنسان كما بين تعالى في وصف يوم القيامة، وصف تفصيلي دقيق جدا جدا جاء في القرآن تفصيلا، آيات وراء آيات وراء آيات وكل آية تذكر ذلك مشهد مستقبل. بل كما يقول ابن قرطبي سمى الله يوم القيامة 30 اسم، كل اسم بمشهد. يوم البعث، يوم النشور، يوم القيامة، يوم الحاقة الطامة الواقعة، يوم الجمع، يوم الحسرة، كل دي مسميات وكل اسم يختص بموقف. 30 مشهد سنقطعها بالقيامة جميعا من هذا المشهد. فإذا بلغ البصر من مشهد تحول الشمس، مشهد شفتها الكواكب اللي حولها، سميت الدار الأرض وانفجأ بين القمر خسف. خسوف القمر الآن غير خسوف القيامة. يعني تخيلوا الأرض والشمس والقمر، هنقول الشمس دي والأرض إيه؟ والقمر إيه؟ القمر بيلف على الأرض والأرض والقمر بيلف على الشمس. إذا جاء القمر بين الشمس والأرض يحصل إن القمر يحجب نور الشمس على الأرض، ده يسمى كسوف الشمس. القمر لصغره غالبا يكون كسوف جزئي يغطي جزء صغير من الشمس لكبر الشمس عظمها وصغر القمر. نادر جدا جدا ما الإنسان يشوف القمر حدث الشمس بالكامل. إمتى يجي؟ لو الإنسان واقف هنا في نص القمر بالضبط، وده نادر جدا، فلا يرى الشمس فيسبق كسوف كلي. العكس لو جه الارض بين القمر وبين الشمس، الارض اكبر من القمر فتحجب القمر بالكامل، تحجب نور الشمس على القمر، فالقمر يحصل له خسوف يسود لانه جسم معتم بيعكس نور الشمس. لما يحصل خسوف ايه؟ نور الشمس انقطع فيبدا يسود، يسود سنة سنة لغاية ما تلاقي يسود كله. في غالب الأحوال ما بيكون كسوف كلي، كسوف كلي. ليه؟ لأن الأرض أكبر من القمر. واضح؟ ده الكسوف والكسوف العادي. يوم القيامة لما يحصل هذا في الشمس وانقطع المرآة، القمر يقين الخسف، لكن الخسافة مش لوجود الأرض بينه وبين القمر الشمس، لا أبدا، لذهاب نور الشمس أصلا، فيتحول للون أسود، والناس ينظرون يفاجئوا أن القمر اتشفط ونزل في الشمس. إذا قال فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟
لا حول ولا قوة.
أنا بصور لكم تصوير عملي حي، حتى كنا نتصور يمكن هو بنصور مشهد مش مشاهد، مشهد من مشاهد. في هذه اللحظة الكل حاصر، أين المفر؟ أروح فين؟ يقول تعالى كلا لا وزر، يعني لا منجا ولا ملجا من الله الا اليه. فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ طب اذا جاء الدرع القمر انشفط، بعد القمر هيجي الدرع مين؟ الارض. اذا جاء الدرع الارض هيحصل الاتي. يبقى القدس القران لمشهد جديد خالص في سورة أخرى سماها سورة الزلزال، فقال تعالى إذا زلزلت الأرض، مش زلزال، الزلزالها اللي ما مر بالأرض في تاريخها منذ خلقت زلزال الإسلام. لذلك خلي بالنا قبل ما ندخل موضوع الأرض، طب خسوف القمر عشان إيه؟ النبي علمنا عشان تهيئ للقيامة. إذا رأى خسوف في الشمس في القمر أو كسوف الشمس، التغيير ده ممكن يبقى كوني، ممكن يكون في النهاية. فسند للنبي وشرع أطول صلاة في حياته. الشمس كسفت مرة واحدة في حياة رسول الله، وكان يوم كسوفها يوم موت ولده إبراهيم ابن الذكر بعيد العشر 4 سنوات، موت إبراهيم. فلما مات تحدث الناس قالوا كشفت الشمس لموت إبراهيم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام في الخطيبة قال أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد أو حياته، عشان يقضي على كل أهم تعاشى في الناس. فإذا رأيتم ذلك، رأيتم كشف أو خسوف، فافزعوا إلى الله بالصلاة والدعاء. داخلين على مرحلة خطيرة، فافزعوا إلى الله بالصلاة والدعاء. والنبي بالفعل قام صلى حديث الأسماء، قالت صلى أطول صلاة، صلاة ركعتين كل ركعة بركوعين وسجدين. يعني قام النبي فقرأ في أول ركعة بفاتحة الكتاب سورة البقرة كلها، ثم ركع مثل ذلك طول سورة البقرة، ثم رفع فقرأ سورة الفتح وآل عمران، ثم ركع مثل ذلك، ثم رفع مثل ذلك، ثم سجد مثل ذلك، ثم جلس مثل ذلك، ثم سجد مثل ذلك، ثم فعل ذلك في ركعة الثانية. أطول صلاة صلىها الصحابة جماعة، وهذه السنة فيها، وهذا الغالي فيها، وتسمى صلاة الكسوف والخسوف، وتصلى لكسوف الشمس ولكسوف القمر، حتى ندرك أننا أمام تشريع رباني. اللي شرع هذه الصلاة رب العالمين، والنبي يبلغ عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لنعلم أن هذا هو السبيل، لا نجاة إلا بالفزع إلى الله عز وجل بالدعاء. يبقى دي ثمرة الكسوف والخسوف، النفس على الصلاة. ليه؟ لأن الدور جاي على الأرض. لو كان الكسوف ده كسوف يوم القيامة، أو الكسوف كسوف يوم القيامة، يبقى القصة انتهت، ما في أمان بسبيل، لا منجا ولا ملجا من الله إلا إليه، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ مستقر. إذا مطلوب الفزع، هيجي الدور على الأرض، هيحصل زلزال كما قلنا زلزالها. أي زلزال بيقع في الأرض يا إخوانا عبارة عن باطن الأرض فيها مناطق فيها ملتهبة جدا، وبعدين شايفين البركان بتاع اسبانيا وغيره في أمريكا واللي في اليابان في نفس التوقيت. البركان ده تنفيس لحرارة فوق الأرض. يعني لما كنت في إيطاليا وأخذوا لي المرة على الجبل اللي في البركان بتاع جزيرة صقلين فوجئت ذهلت. إحنا واقفين على الجبل والبركان هادئ وأنت واقف تلاقي الجبل يهتز تحتك رغم ضخامة الجبل. يعني في غلاف تحت نار بتغلي. لما أذن الله بالانفجار انفجر. فبكلمه وقال يا عم الشيخ دي من لحمات الله علينا الآن الانفجار ده بيقلل من الزلازل. وده بمثابة زي الشكمان بتاع العربية لما تطلع بعض المزاد بيخفف من حركة العربية. فدي شكمانات ربانية لكن الكوع الأرضية كلها. ترتيبات احنا التفخال ولا تصنع أصلا. الهزة الزلزال في مكان البركان في مكان تعمل زلزال. الزلزال عادة في جزء من الأرض لكن تزلزل كل الأرض ده موضوع كبير جدا. لذا سماها ربنا الزلزال لأن هيحصل شفط في شمس الأرض فالأرض هتدور بسرعة رهيبة جدا أضعف سرعتها الآن. فلن ترى فيها لا بساط ولا قرار ولا فراش. رب العباد ضبطها ضبط عجيب جدا رغم أنها تدور حول نفسها وتدور حول الشمس وتدور مع الشمس حول الكواكب في مجرات إلا أن الله أوجدها بميزان رباني عجيب فجعلها مستقرة لا يرى ابن آدم منها إلا القرار والبساط والفراش. أرض تدور تبقى بساط إذا جعل بين تعالى هذه نعم لها كبيرة علينا ونحن في جهلة بها كبيرة. والله جعل الأرض بساط لتسلك منها سبل الفجاج وجعل الأرض قرارا فسماها قرار سماها بساط سماها فراش لاستقرارها الرهيب. ودي من أعظم آيات الله والناس عنها في غفلة قاتلة. يوم القيامة كل هذا سينتهي ومع الزلزلة الشديدة الأرض تدور حول نفسها بسرعة رهيبة جدا عشان تقترب من الشمس فتبدأ تطرد كل ما في بطنها. إذا قال إذا زلزلت الأرض زلزالها وإذا إخوانا تفيد الكسرة مش الندرة لم يقل إن زلزلت. لو قال إن زلزلت يبقى زلزال لحظاته ينتهي. إحنا دلوقتي أي زلزال يحصل عندنا دقيقة نص دقيقة لو وصل لمقياس 9 ريختر يدمر بيوت 9 بس فما بالك يوصل 100 مليون و 2 مليون لا يبقى أحد لا يبقى أحد. نفط الهادي معنى خطبتك قال إذا زلزلت الأرض زلزالها الذي لم يسبق لها أن وجدته ولا رأته منذ خلقت ولن يتكرر الأرض تنتهي بعدها. قال وأخرجت الأرض أثقالها كل ما في بطنها تطرد. إلا في بطنها الجبال هتطرد الجبال. أي جبل تراه على الأرض مهما بلغ ارتفاعه له جذور تفوق ارتفاعه. ما في جبل ثابت إلا بجذور ضخمة جدا تحت ربطت الأرض بعضها. جذور الجبال كلها عاملة زي شبكة جوة ومدية ميزان رهيب جدا الأرض. إذا قال تعالى والجبال أوتادا رواسي شامخات ورب العالمين يصف هذا الأوصاف حتى يبين لنا كيف ثبت الأرض رغم دورانها بهذه الجبال. يوم القيامة مع سرعة الدوران الجبال تخلع وصولها تطلع بنزولها فتطير في غير السماء. رب العباد يصف لنا الجبال على 7 مراحل. أول مراحل قد وإذا الجبال سيرت هتتحرك مكان ثم تطير في سماء الأرض كما قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ثم تدك على الأرض دك وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة ثم بعد أن تدك تتحول لكسبان رملية ها كما نصت الآية إن لدينا أحكام حكيمة وطعاما ذا غصة وعذاب أليمة يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا كسبان رملية تحول كلها ما فيها صخرة تبقى باقية على حال تبقى كسبان رملية ومع سرعة الدك تتحول لعين منفوش ومع سرعة الدك تذوب حتى الرمال فلا يبقى منها رملة على بعضها تصبح ناعمة جدا زي غبار الرمال. وانت ماشي بالصحراء لو فيه ريح هتجيب لك الغبار بتاع الرمل طلعه لك على الشارع نعم جدا، أدق من دقيق. يوم القيامة رمال الأرض بأكملها وجبالها تتحول لهذا. ولذلك رب العباد يعطينا الخلاصة المرحلة السابعة فين؟ قالوا يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا مستويا لا ترى فيها عوجا ولا أبدا، ما فيها بروز ولا بروز رمل. إذا ندرك من عظم هذا الترتيب ربنا عجيب. والقرآن ذكر كل امرأة السماء للجبال وتغيرت وتغيرت السماء وتغيرت الأرض مع طرح الأرض لما فيها وأخرجت الأرض أثقالها من أثقالها أنت وأنا الإنسان. أعضاءنا فين؟ ذابت فيها. أحد أسماء يوم القيامة يوم الجمع مع الزلزلة والضربلة تجمع كل ذرات جسمك عليك. والنبي يصف المشهد فيقول يبعث الله يوم القيامة سحاب فتسقط ماء كمن يرجان فينبت الناس كما ينبت الماء البقر. إما خضرات ماء تنزل عليك كمن يرجان تلتقي بما بقي من جسمك العصعوص الأخير. ويأذن الله بتجميع كل جسمك عليها. يبقى عدم الزلل ده أول ما يجتمع ثم تجتمع على كل أعضاء فرقت فين؟ في كل الأرض، مش فقط اللي أنت موت حتى في حياتك. كم ظفر لك المص أظفرك دول حياتك راحت فين؟ ده جزء منك كمان هيجمع عليك القيامة. رميته في الشام، رميته في أمريكا، في كندا، في أوروبا، في أي مكان، مع غربلة الأرض كل هذه الأعضاء تجتمع عليك. شعرك قص فين؟ طول حياتك، شاربك، لحيتك، شعر راسك، شعر جسمك، خلايا جسمك. يا إخوانا إحنا مع أي حركة لو صبرت يقول ثلاثة تلاقي الخلايا ماتت. تحرك إيدك اللي أطلع في إيدك اللون أبيض مادة بيضاء، دي خلايا ميتة. مليارات الخلايا تموت منا كل يوم في جسمنا. وذلك شرع لنا الإنسان مع الجماع بيحصل له شدة شديدة جدا بتقتل عدد كبير جدا من خلايا الجسم. فشرع لنا الاغتسال عقب الجماع لأن لو تركنا هذه الخلايا هتتحول لنتانة في جسمك. ملايين الخلايا دي ماتت ضاعت في الأرض. حد يعرف فين؟ تخيل كل هذه تجمع عليك يوم القيامة مع غربلة الأرض هتجمع كل ذرة من جسمك تاهت في أرضها في الأرض. ولذا قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع. يبقى في جمع لجسمك وجمع لك مع الخلق. هنجمع كلين يبقى في جمعين ولذا سماها بالجمع. هتجمع لك أعضاءك لتخرج بشكل جديد يوم القيامة كما قال تعالى ثم الله ينشئ النشأة الآخرة فسمعنا النشأة الآخرة. هناخد من أجسامنا دي لا نصنط فيها. تخيل كل خلايا جسمك الواحد تجتمع عليك، أظفارك تجتمع عليك، شعرك تجتمع عليك لغاية ما تطلع بحجم ضخم جدا طول عرض. النبي يصف أهل الجنة فيقول يأتون يوم القيامة في طول آدم كلهم 60 ذراع. يبقى طول راجل منها بكام؟ ربنا كان بين أهل الجنة 60 ذراع يعني 36 متر. يعني عزك الله برج عمارة 12 طول ده طول أنت وصلت. فما بالك بأهل النار اللي كانوا طوال حياتهم عم ياكلوا مش عارفوا. أنت بتاكل معنا الكافر ياكل 7 أمعاء كما في الحديث. كل ده خلايا بتتحول بتموت كل ده هيطلع على جدته. لذا جاء الحديث حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم يعظم أهل النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة 70 يوم. يعني مسافة ما بين شحمة أذن وكتفه مسيرة 70 يوم. وحتى أن سمك جلد أحدهم غلظ الجلد مسيرة 3 أيام. وحتى أن ضرس أحدهم مثل جبل أحد. وزاد مسلم في روايته وحتى أن مقعدة أحدهم مثل ما بين مكة والمدينة. يعني عرض مقعدته تحت 500 كيلو. وصلت؟ الأرض هتلقينا لفين؟ رب العباد يصف لنا لحظة الخروج ولحظة المستقر. فيقول تعالى مصحف لحظة الخروج والأرض يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جرد منتشر في الأرض. الثانية الصراع إلى نصب يفرون. نفهم القرآن خير. رب العباد محك هذا لنجهله لكن لنعلمه ولنتعلمه بل ولنوقن به. وبالآخرة هم يقولون يبقى اليقين بكل ما وصف الله مع النساء والكلامة ولا بوصف من خيمة غيره. والكلام ده لا هتلاقوه في الكتب ولا عند العرب ولا عند العجم ولا عند الشرق ولا عند الغرب. لا يوجد إلا في واحد غلق ولا سبيل لا أحد إليه ولا أستطيع مخلوقة تدور عنه. ولولا أن الله بينا ما عرفناه. وده من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا علم الغيوب وعلمه لنا في القرآن كما قال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا مما لا نعلم ولا سبيل لنا العلم. تخيل بقى اللحظة الأولى يصفها تعالى يقول كأنهم إيه جراد منتشر. ليه الجراد منتشر؟ يعني طبعا تصور الجراد لما انتشر يطير رجل؟ لا، ده رب العباد يصف لحظة خروجنا من الأرض يوم يخرجون من الأجداث. وصف الجراد الكلام ده لا يعرفه إلا الخبير بالجراد. الجراد يا إخواننا حشرة عارفينها بتطير في الجو، لكن المتتبع لأحوالها يسهل. إن الجراد يسير في أصوات ضخمة جدا. السلم الواحد قد يصل طوله من 20 لـ80 كيلومتر مربع. قد يعني لو طار السلم فوق الرؤوس قد يحجب الشمس على الناس من ضخامة العداد. كيف تجمع هذا السلم؟ مسألناش أنفسنا. من الذي دبر أمره وجمع هذه الجموع الضخمة جدا لتسير؟ خلي بالك السلم الواحد لما يحط على أي أرض زراعية يحصدها حصد. قدروا ان اقل سلم 20 كيلومتر مربع لو نزل على مزرعه طعامه في اليوم 20 طن خضر. انت تزرع هو يحصد، البشر يزرعون والجراد يحصد. وذلك نزله في مد العقوبه. طب اللي بقى نص عليها على فرعون لما طغى قال فارسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدماء والصلاه فاستكبروا كانوا قوم مجرمين. ولما وقع عليهم الرجس فسبها رب الرجس. سماه ايه؟ الرجس عقاب. الرجس غير الرجس، بالذات عقاب، بالسين نجاسه. بالذات عقاب بالسين نجاسه. يبقى الرجس بالذات غير الرجس. إنما يدعو الله يلزم عنكم الرجس أهل البيت، يبقى إيه؟ أي شو؟ لكن الرجس عقوبة. الشاهد يا إخواني الجراد عشان يتجمع بهذا الكلام العلماء حاول. طب ليه ربنا شبهنا بالجراد؟ فبحث الزهري إن سبب الجراد الضخم ده أثناء طيرانه عنده تقنية علمية عالية جدا أعطاها له رب العالمين، تكنولوجيا تتعلمها بشيء منه. أثناء الطيران يحدد حركة الريح وسرعتها في كل مكان، بل حالة التضاريس في كل مكان. ليه؟ لأن الطيران طاير باحث على ما يبقى على حياته، فيبحث عن أرض تصلح لمحضن بيض. لها شروط. أول الشروط أن تكون الأرض رملية مش صخرية عشان يستطيع دفع. ثانيا تكون الأرض الرملية دي في مكان آمن، سرعة الريح فيه ضعيفة جدا. لو قوية أو متقلبة لا ضع فيه ميه. فبيحدد نوع التربة، سرعة الريح وقوتها، درجة الحرارة، تصلح الفخس ولا تصلح، لو زادت لا تصلح ولو قلت لا تصلح. فيحدد التضاريس والطقس ودرجة الحرارة وسرعة الريح وقوة الريح. فإن وجد المكان الصالح بكل المهيئات صدرت الأمر لكل التماثيل في السر تتجمع في هذا المكان وتبيض كلها في وقت واحد وتدفن بيضها ثم تلحق بالسر. واضحين؟ ها؟ ف فإن حانت ساعة الفرس، وده في مكان نادر ما بيراه الإنسان، لكنه لا أخفى على رب الإنسان، لذا وصفه سبحانه وتعالى. لحظة فرس البير، لو مررت في هذه المنطقة ترى هذا المشهد، تراب ينتفض وملين خلق من باطله تخرج. اللحظة دي هي لحظة خروج النموذج، يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فاعتجد يوم الخبر أرض انتفضت والتراب انتفض، ومن باطن التراب يخرج كل البشر من آدم إلى خير الساعة. يبقى لحظة الخروج هتشبه لحظة الجراد، لكن الجراد بعد ما بيخرج بيمشي على مهله، أنت مش هتمشي على مهلك. ليه؟ لأن الأرض في زلزالها، ومع الزلزال مش هتطلعك بالمشي، لا ده هتطلعك تجعل منك أنت المغزوف، وتصبح هي منصة القذف، يعني منصة الصواريخ، وأنت الصاروخ بسلامتك، فتدفعك بقوة فوق الصاروخ بمئات المرات بل بآلاف المرات. لذا يصف الله هذا المشهد في الخلفية الأخرى، يوم يخرجون من أجداث سراعا، سرعة عجيبة جدا، كأنهم إلى نصب يفضون. النصب، النصب يا اخوانا الشاخص اللي بيضعه اللي بيتدرب على التنشين ليضبط انشان عليه. الشاخص ده يسمى النصب. الهدف اللي مطلوب ان احنا نطلق عليه الرصاصة او السهم. ليه؟ لان الله اراد ان يحول الارض اللي احنا عصينا الله فيها دي لا تكون ارض المحشر، ينقلنا لارض جديدة تسمى ارض المحشر. وعنها يقول تعالى: يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله قهرا. الارض الجديده المنبسطه، ارضنا تلقينا جميعا عليها بسرعه رهيبه جدا، اشد من سرعه الصاروخ بمئات المرات. يوم يخرجون من اجداث سرعا، ها، كانهم الى نصب يوفضون. يبقى كل واحد فينا الارض بتنشن، تحطه فين في الارض الجديده؟ فينزل في مكان لا تقدم عنه ولا تأخر. مكانه فين؟ عبرت عنه آية أخرى قد وإذا النفوس زوجت، يعني زوجت كل إنسان يجمع مع أمثاله في طاعتهم ومعصيهم. يعني الكذاب هيجتمع مع الكذابين، والمنافق مع المنافقين، والغادر مع الغدرة، والمجرم مع المجرمين، والمؤمن مع المؤمنين، والسابق مع السابقين. يبقى لحظة الجمع الأولى قال تعالى: وإذا النفوس زوجت. يبقى اجتمعت على حسب حال القلوب. صاحب القلب السليم هيجتمع مع صاحب القلب السليم، صاحب القلب المريض مع المرضى أمثاله، هيجتمع المرض، صاحب القلوب القاسية مع صاحب القلوب القاسية. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية المسألة قال: يحشر المرء، أي في بداية الحشر، مع من أحب. لأن دي مرحلة من مراحل ممكن يحشر المرء مع من أحب حب اتباع. بل في حديث يقول ابن القيم عنه، يقول: حيرني ابن القيم نفسه، يقول حيرني فهم لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تارك الصلاة، تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ايه الرابط من ترك الصلاة من الأربعة دول؟ يقول القيم: بحثت عمري حتى حارت عقلي، حتى وجدت علة تجمع بينهم، فمن شغله عن الصلاة رئاسته حشر مع فرعون، ومن شغله عن الصلاة وظيفته حشر مع رئيس الوزراء همان، ومن شغله عن الصلاة ماله حشر مع فرعون، ومن شغله عن الصلاة تجارته حشر مع أبي بن خلف. مسألة فهمتها خطورة، يا ترى مع من سنحشر؟ يبقى بداية المشهد يوم القيامة الناس هيلقون بسرعة رهيبة جدا على الأرض الجديدة، كأنهم النصب اللي يفضون، يعني كل واحد نازل على هدف محدد حدده رب العالمين، الأرض تلقيك عليه بالسرعة المناسبة اللي توقعك في نفس المكان لا تتقدم ولا تتأخر، ومع أمثالك. يبقى يبقى الارض مش بتترك بس ده بتنشي وبتحدد كل واحد مكانه فيها. مسألة شيء معقول للأصل الله بشر فيقول فكيف تتقون أن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا. الرضيع الذي لم ينزل في حد ذنب واحد يشيب من هول الموقف، فكيف بمن بلغ على الذنوب المشيب؟ هيروح فين؟
لا حول ولا قوة.
هيروح فين؟ الوقت خلاص؟ الضحى؟ ولذا يقول الشاعر يصف هذا المشهد فيقول مثل لقلبك أيها المغرور، مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كور الشمس النهاري وأضعفت حرا على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت ورأيتها بعد الضياء هدور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وإذا الوحوش عشرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا التنين بأمه متعلق، وإذا التنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب ظهور. إذا تأتي الآية فكيف تتقون كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به تتشقق من هوله، السماء المحكمة من هوله تشقق تنتهي، يوم ترد الأرض غير الأرض والسماوات وبرز الله الواحد. مشهد مهيب، والآن تحيي هذا حتى نفيق ونعرف أين نحن وأين مصيرنا وأين مستقبلنا، يا ترى مع من سنحشر. والمشهد الأول اللي يحدد معالم نهايتك، إن حشرت مع المنافقين فزت وأفلحت، وإن حشرت مع العاصين فمصيرك مصيره ومآلك مآله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال وما بين الجنة والنار من النار ما في حاجة في النص، فإما أنت من أهل الجنة فتسلم وإلا فالنار، وإلا فالنار، ومن يتحمل خمسة في النار فكيف بدهور فيها وأحقاب فيها. مسألة في منتهى الخطورة يا إخواني، المسلم طالب أن يراجع نفسه وأن يكون عنده تصور لما هو آت. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنساه نفسه لم يعرف لا مصير ولا مآل ولا يفكر فيه أصلا ونسوا الإبادة، ينسيه نفسه أنه عبد وأن له عمر سنتهي وأن له مصير إليه سيقول، سامع فسام ولكن فسقون. إذا عقل يقول لا يستوي أصحاب النفس حتى لا يستوي هذا بذلك أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم عقل يقول لو نزلنا هذا القرآن على جبل، جبل لو ذكرنا له هذه الآيات لاقشعر لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الجبال الحجارة الصماء هذه المعاني تهزها، فكيف بمن مات قلبه وما عاد لها وقع على قلبه، كارثة كبيرة. نسأل الله يسلم. اللهم سلم سلم. اللهم سلم سلم. اسمحوا لي أكتشف هذا الرجل. جزاكم الله خير. استمعوا أسأل تعالى أن يرفع عني عنكم عذاب الله. سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نضع جنبنا على فراشنا حتى نضع كفنا كفنا الأيمن تحت خد الأيمن وننام على خد الأيمن جنب الأيمن وندعو بهذه الكلمات: اللهم قني عذابك يوم تبع سنة. سن لنا أن نفزع بها كل ليلة قبل النوم لعظم ما فيها فنتوسل الله بها: اللهم قني عذابك يوم تبع سنة. اللهم قني عذابك يوم تبع سنة. اللهم قني عذابك يوم تبع سنة. اللهم أظلمنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعل بقينا من قيمة الجنة. اللهم اسكننا الجنة بغير حساب ولا سبب قطع ذلك. اللهم اجرنا من ذلك. اللهم اعطنا حظا في محمد بشمل بشفاعة. اللهم احشرنا تحت روائي. اللهم احشرنا تحت روائي. اللهم احشرنا تحت روائي. اللهم اجمعنا به كما امنا به ولم نر. اللهم اجمعنا به كما امنا به ولم نر. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم ارزقنا في الفردوس الاعلى صحبته. اللهم ارزقنا في الفردوس الاعلى صحبته. اللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك والشوق الى لقائك من غير ضراء مضره من غير ضراء ولا فتنة مضلة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين اجعلنا جمعنا محبوبا وتفرقنا بعده معصوما فلا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته الا غفرته الا غفرته ولا حاجة اليك رضا الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.